اللہ صلی اللہ علی محمد و آل الطیبین الطاہرین. الفصل الثالث في العلة والمعلول. لا زال الكلام في المقصد الأول من مقاصد هذا الكتاب الشريف، والمقصد الأول كان فيه فصول. الفصل الأول كان حول الوجود وأحوال الوجود، ومن باب الاستطراد حول العدم وأحوال العدم. والفصل الثاني في الماهية وأحوال الماهية ولواحق الماهية من الوحدة والكثرة والطهية، من الوحدة والكثرة والتقابل وغير ذلك من المباحث التي مرت. وأما الفصل الثالث في المقصد الأول الباحث عن العلة والمعلول. بالنسبة للعلة والمحلول، يا ترى هل هي من مباحث الوجود أو من مباحث الماهية؟ وقع اختلاف بين الحكماء بناء على ما عندهم من الاختلاف في الوجود والماهية، في إصالة الوجود وإصالة الماهية. فلو كان الوجود هو الأصيل كما عند المشائيين، فالبحث عن العلة والمعلول يلزم أن يكون من مباحث الوجود. وإذا كان الأصيل عبارة عن الماهية كما عند الإشراقيين وكما عند الشارح العلامة كما يستظهر من كلامه هنا، بناء على إصالة الماهية يلزم أن يكون مبحث العلة والمعلول من مباحث الماهية. ثم بحث العلة والمعلول على كل حال من الأمور العامة، يعني يقع في القسم الأول من الإلهيات، أن الإلهيات كما مر سابقا في الجلسة الأولى، الإلهيات على قسمين، إما إلهيات بالمعنى الأعام كمصطلح، طبعا إلهيات بالمعنى الأعام ويبحث فيها عن الأمور العامة، أو إلهيات بالمعنى الأخص ويبحث فيها عن إثبات الصانع وصفات الصانع الإيجابية والسلبية. فالباحث عن العلة والمعلول سواء قلنا أنه من مباحث الوجود أو من مباحث الماهية، على كل الباحث في العلة والمعلول من الأمور العامة، يعني يبحث في الإلهيات بالمعنى الأعم. وفي بحث العلة والمعلول مسائل، أي في هذا الفصل الثالث مسائل. المسألة الأولى في تعريف العلة والمعلول، ولا يخفى عليكم أن العلة والمعلول من البديهيات، والبديهي لا يحتاج إلى تعريف وإلى ذكر جنس وفصل. وإذا عرف البديهي فإنه ليس بالحد التام، إنما هو من باب شرح الاسم، من باب تعريف لفظ بلفظ آخر، كقولنا ما الغضنفر يقال أسد. الأسد ليس تعريف حقيقي للغضنفر، إنما هو تعريف لفظي، تعريف شرح الاسم، الالتفات إلى ما في وجود الإنسان كما مر ذلك. فما نحن فيه العلة والمعلول من البديهيات، كل إنسان صغيرا وكبيرا يعرف العلة والمعلول والفرق بينهما، إلا أنه من باب شرح الاسم لا بأس أن نعرف العلة والمعلول، لأنه ربما يقع اشتباه والتباس من حيث المعنى، فعليه يبدأ الشارح والمصنف في المسألة الأولى من بيان تعريف العلة والمعلول في الشرح الاسمي والتعريف اللفظي في مقابل التعريف الحقيقي، فيقول العلة ما يصدر عنه المعلول، بعبارة أخرى المعلول والشيء إذا صدر شيء آخر ذات شيء آخر يسمى علة، وهذا الصادر يسمى معلولا. ثم العلة إما بنحو الاستقلال، يعني يؤثر في وجود الشيء وفي وجود المعلول بنحو الاستقلال، أو يؤثر بنحو الانضمام. بنحو الاستقلال عبارة عن العلة التامة، بنحو الانضمام عبارة عن العلة الناقصة، لأنه العلة الناقصة عبارة عن صدور المعلول من العلة في جزء من العلة لا في كل العلة. إذا كان في كل علة وصدور المعلول من العلة بنحو الاستقلال، بنحو أن يكون علة واحدة مؤثرة في معلول واحد، تسمى علة بالعلة التامة. أما إذا كانت علل كل واحد ضم إلى الأخرى، وهذه العلل الناقصة مع كون الكل ومع كون المجموع تؤثر في وجود المعلول، فإن المعلول يصح أن يقال صادر من العلة، ولكن صادر إذا فرض باعتبار المجموع سيكون صادرا استقلاليا، أما إذا فرض باعتبار جزء من المجموع سيكون صادرا انضماميا. فعليه تعريف العلة والمعلول أنه المعلول ما يصدر عن علة تامة أو علة ناقصة، يعني ما يصدر بنحو الاستقلال أو ما يصدر بنحو الانضمام. هذا هو تعريف إجمالي ومن باب شرح الاسم للعلة والمعلول. ثم هناك مسائل أخرى لا بأس أن نطبق هذه المسألة، ثم نبدأ بالمسألة الثانية وهي تقسيم العلة إلى الأقسام الأربعة. قال الفصل الثالث بعد بيان الفصل الأول في الوجود وأحوال الوجود، والفصل الثاني في الماهية ولواحق الماهية، والفصل الثالث في العلة والمعلول: كل شيء يصدر عنه أمرا ما، كل شيء يصدر عنه عن ذلك الشيء يصدر أمرا ما بنحو الاستقلال أو الانضمام، فإنه علة، يعني أن ذلك الشيء علة لذلك الأمر، والأمر يكون معلولا له. أقول لما فرغ من الباحث عن لواحق الماهية شرع في البحث عن العلة والمعلول، لأنهما من لواحق الماهية، من لواحق الماهية بناء على إصالة الماهية، فكأنما يستشف بأن الشارح يقول بإصالة الماهية، لأن بحث العلة والمعلول اعتبرها من لواحق الماهية، والحال عند المشايين من لواحق الوجود بناء على إصالة الوجود، لأنهما من لواحق الماهية وعوارض الماهية، وهما أي العلة والمعلول من الأمور العامة في الإلهيات بالمعنى الأعام، من الأمور العامة التي مر سابقا بأن المقصد الأول في الأمور العامة وفيه فصول، فمن الأمور العامة أيضا. ونفس اعتبار العلية والمعلولية، نفس الاعتبار العلية والمعلولية، لا باعتبار أنه علة خارج ومعلول خارج كالحرارة والنار الخارجية، لا، نفس معنى العلية واعتبار العلية والمعلولية هي من المعقولات الثانية، لأنه تنتزع من معقولات أولى. يعني مثلا نتصور النار الخارجي والحرارة الخارجية، فالصورة الأولى عبارة عن المعقولات الأولى، ثم ننتزع من الحرارة ومن النار مفهوم العلية والمعلولية، نقول بين الحرارة والنار مفهوم العلية والمعلولية، فالعلية والمعلولية يلزم أن تكون من المعقولات الثانية متوقفة على المعقولات الأولى المتوقفة على الوجود الخارجي أو مما ينتزع من الوجود الخارجي. ونفس اعتبار العلية والمعلولية من المعقولات الثانية، ومن أنواع المضاف، أنواع المضاف المشهور، لأنه العلية والمعلولية أيضا من النسبة بين المنتسبين، والنسبة بين المنتسبين يكون من الأنواع، من أنواع المضاف المشهور. وفي هذا الفاصل المسائل: المسألة الأولى في تعريف العلة والمعلول، وهما وإن كانا من المتصورات القطعية البديهية يعرفها الصغير والكبير، لكن قد يعرض اشتباه والتباس ما قد ذكر على سبيل التنبيه، ف فإذا عرض الاشتباه نذكر على سبيل التنبيه والتنبه والتمييز ما يزيل ذلك الاشتباه والالتباس. فإذا فرضنا تعريف العلة، فإذا فرضنا صدور شيء عن غيره كان الصادر معلولا والمصدور عن علة، هذا الذي يصدر عن يكون علة والصادر يكون معلولا على سبيل الاستقلال كما في العلة التامة، أو على سبيل الانضمام والإجمال كما في العلة الناقصة كجزء العلة. فإن جزء العلة شيء يصدر عنه أمر آخر، لكن لا على نحو الاستقلال وعلى سبيل الاستقلال، فهو داخل أيضا في الحد، يعني في التعريف اللفظي، في الحد أي في الحد اللفظي لا الحد الحقيقي. المسألة الثانية في أقسام العلة، يرجى الانتباه. العلة باعتبار المعلول، العلة باعتبار المعلول، المعلول إما يكون أجزاؤه داخلة في المعلول أو خارجة عن المعلول. فباعتبار المعلول نقسم العلة إلى أربعة أقسام، لأن الأجزاء الداخلة في المعلول إما أن تكون بالفعل أو بالقوة. إذا كانت بالفعل تسمى الصورة، وإذا كانت بالقوة تسمى المادة. وأما باعتبار الخارج فإنه إما باعتبار المؤثر أو باعتبار الغاية. المؤثر يسمى الفاعل، وباعتبار الأثر وباعتبار النتيجة يسمى الغاية. فعليه العلة تنقسم إلى أربعة أقسام: العلة الصورية والعلة المادية باعتبار أجزاء المعلول الداخلة في المعلول، والعلة الفاعلية والعلة الغائية باعتبار أجزاء المعلول الخارج عن المعلول، عن ذات المعلول. مثال هذه العلة الأربعة: السرير الذي نجده أمامنا فيه أربع علل، فيه علة مادية وهي عبارة عما به القوة أن يكون سريرا، أي الخشب والمسمار وما شابه ذلك. الخشب والمسمار علة مادية بالنسبة إلى هذا السرير، وفيه علة صورية وهو ما يكون بالفعل، بالفعل تلبست هذه المادة بصورة سريرية، بصورة السرير، تلبس مادة الكتاب بصورة الكتاب. فعليه في هذا المعلول جزء مادي وجزء صوري، يعني بعبارة أخرى فيه ما بالفعل وما بالقوة. ما بالقوة عبارة عن الأخشاب، ما بالفعل عبارة عن الصورة السريرية. ثم هذه الصورة التي خرجت من المادة إلى الفعل، يعني من ما بالقوة إلى الفعل، هذه الصورة لابد أن يكون بمؤثر، لابد أن يكون بمؤثر لأنه معلول. فالمؤثر عبارة عن العلة الفاعلية كالنجار مثلا، علة فاعلية بالنسبة مثلا، علة فاعلية بالنسبة إلى هذا السرير. ثم لماذا النجار نجر هذا السرير بهذه الصورة؟ لابد من غاية حتى ينجر، وإلا لا يصح ذلك. فعليه يقال بالعلة الغائية، أنه وضع السرير بهذا النحو لغاية، لكي يجلس الإنسان على السرير مثلا، لجلوس الملك مثلا، فهذه غاية صنع السرير. فإذا في السرير علة مادية وعلة صورية وعلة فاعلية وعلة غائية. بعبارة أخرى، الفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية أنه العلة الفاعلية باعتبار الغاية باعتبار الفاعل، العلة الفاعلية باعتبار الفاعل، ولكن العلة الغائية باعتبار أثر المتأثر في الخارج، باعتبار الموجود في الخارج، يسمى بالعلة الغائية باعتبار الصادر باعتبار الفاعل وباعتبار القابل. قال: وهي أي العلة فاعلية ومادية وصورية وغائية. أقول: العلة هي ما يحتاج الشيء إليه، وهي العلة ما يحتاج إليه، ما يحتاج شيء إليه، يحتاج إلى العلة. وهي إما أن تكون جزءا من المعلول أو خارج عن المعلول. والأول إما أن تكون جزءا يحصل به الشيء بالفعل أو يحصل به الشيء بالقوة. والأول أي بالفعل الصورة وتسمى العلة الصورية، والثاني المادة وتسمى العلة المادية. وإن كانت خارجية، هذه الأجزاء أجزاء المعلول أجزاء خارجية وليست داخلية، فالخارجية لا يخلو من حالين على سبيل منع القلوب، فإما أن تكون على سبيل منع القلوب يعني كلاهما يراد، فإما أن تكون مؤثرة أو يقف التأثير عليها، فإذا كانت مؤثرة فهي الفاعل، فالأول فاعل وتسمى العلة الفاعلية، والثانية يقف التأثير عليها الغاية وتسمى العلة الغائية. المسألة الثالثة في أحكام العلة الفاعلية، قال: فالفاعل مبدأ التأثير، وعند وجوده بجميع جهات التأثير يجب وجود المعلول. بعدما عرفنا أقسام العلة إلى أربعة أقسام، يبدأ المصنف والشارح عليهم الرحمة في بيان أحكام كل قسم من هذه الأقسام الأربعة. أما القسم الأول أي العلة الفاعلية، فمن أحكامها أنه متى ما وجد الفاعل لابد أن يوجد المعلول. لماذا؟ للقاعدة الفلسفية أنه الشيء إذا وجب وجد، وإذا وجد وجب. هذه القاعدة مسلمة عند الفلاسفة، الشيء إذا وجب وجد. متى يوجب الشيء؟ عند اجتماع الشرائط. عند اجتماع الشرائط بعبارة أخرى عندما تكون العلة تامة، لأن العلة التامة هي عبارة عن اجتماع الشرائط في إيجاد المعلول. فمتى ما كانت العلة تامة مستجمعة لجميع شرائط التأثير، عند ذلك لابد من وجود المعلول بلا شك ولا شبهة. فعليه لو كانت العلة تامة، بخلاف ما لو كانت العلة ناقصة، لو كانت العلة تامة يستلزم وجود العلة وجود المعلول لعدم الانفكاك بين العلة وبين المعلول. للقاعدة الفلسفية أن الشيء إذا وجب وجد، والمعلول إنما يجب بوجود العلة، فإذا وجدت العلة لا بد من وجود المعلول، باعتبار المعلول مسبوق بوجوب وملحوق بوجوب، وهذا معنى الشيء إذا وجب وجد وإذا وجد وجب. فقبل وجوده مسبوق بوجوب، يعني تأكد وجودي، وجوب بمعنى تأكد الوجود، كما أنه ملحوق بوجوب يعني تأكد وجودي. فإذا وجب وجد وإذا وجد وجب، فعليه الموجود يكون مسبوق بوجوب وملحوق بوجوب كما مر سابقا. فلو كانت العلة تامة لا بد من وجود المعلول. يبقى هنا شيء واحد، وهو أنه قيل لا بد، يرجى الانتباه، لا بد أن يكون المعلول مسبوقا بالعدم، لا بد أن يكون المعلول مسبوق بالعدم. قيل هذا القول، الشارح لا يرضى بهذا القول، والحق معه أن هذا القول غير صحيح، بأنه لا بد أن يكون مسبوقا بالعدم، بل أعم من أن يكون مسبوق بالعدم أو لم يسبق بالعدم، بناء على الفاعل، لأن الفاعل على قسمين، إما فاعل مختار أو فاعل موجب، يعني العلة الفاعلية إما علة فاعلية بنحو الاختيار أو علة فاعلية بنحو الإيجاب موجب. فإذا كان مختارا كما مر سابقا، يشترط في المعلول أن يكون مسبوقا بالعدم. الاختيار عبارة عن القصد، والقصد هو العلم بالشيء، والقصد والعلم بالشيء لا يكون إلا أن يكون مسبوقا بالعدم. فالمختار إذا أراد أن يوجد معلولا لا بد أن يكون المعلول مسبوقا بالعدم، كما هو مبنى المتكلمين ومذهب المتكلمين بالنسبة إلى هذا العالم، على أن العالم ليس قديم، العالم حادث باعتبار حادث ذاتي، بخلاف الفلاسفة حيث يذهبون إلى أنه قديم ذاتا وقديم زمانا وحادث ذاتا، فإن المتكلمون يذهبون إلى أنه حادث ذاتا وزمانا. بعبارة أخرى العالم مسبوق بالعدم، ولم يكن قبل العالم وجودا ويمتد ذلك الوجود بالنسبة للعالم، لكن الحكماء ذهبوا إلى أن العالم قديم زماني، وإن كان حدوث ذاتي، والذاتي بمعنى اختلاف الرتبة وتقدم رتبة العلة على المعلول. فالشارح يقول لا يشترط في المعلول أن يكون مسبوقا بالعدم إلا إذا قلنا أن الفاعل فيما نحن فيه مختارا. إذا قلنا بهذا القول يشترط أن يكون المعلول مسبوقا بالعدم، أما إذا كان الفاعل موجبا فلا يشترط أن يكون المعلول مسبوقا بالعدم، بل يكون المعلول موجب بإيجاب العلة. يعني متى ما كانت العلة الموجبة يكون المعلول أيضا معه، وهذا المعلول لم يكن مسبوقا بالعدم، كالشمس وضوء الشمس. متى ما كانت الشمس، يعني لما الله سبحانه وتعالى خلق الشمس على نحو العلة في تأثير الضوء، والضوء معلول للشمس، هذه العلة والمعلول بنحو الإيجاب، لأن الضوء موجب بالنسبة للشمس. فمتى ما كانت الشمس المعلول أيضا معه، فلا يستلزم في هذا أن يكون المعلول مسبوقا بالعدم. يعني لا يستلزم أن يكون الشمس يوما ما مثلا لم يكن فيه ضوء ثم بعد ذلك أضاءت للعالم، أوجدت معلولا بمعنى الضوء أو بمعنى الحرارة، لا يشترط ذلك، لأن الفاعل ما نحن فيه جب. نعم لو كان مار كانوا يشترط ذلك.
كيف تتحرك واحد؟
صح. إذا ما كان الضوء، متى ما كان الضوء كان الشمس، ومتى ما كان الشمس كان الضوء. يعني إذن أين التقدم؟
عندما تحرك من يديه فتحرك المفتاح.
فتحرك، هذه فاء تسامحا بالتعبير، ليس فاء بمعنى التراخي، ليس فاء عاطفة بمعنى التراخي. إذا حركت اليد وتحرك المفتاح، وليس فتحرك المفتاح، لما حركت يدي وتحرك المفتاح، لأنه واو العاطفة يعني معا، حركة اليد وحركة المفتاح معا. هذا أولا، وثانيا هذا على مبنى الحكماء، نحن نتكلم على مبنى المتكلمين. قال فالفاعل مبدأ التأثير، وعند وجود الفاعل بجميع جهات التأثير، يعني شرائط العلة التامة، يجب وجود المعلول وجوبا، يجب عقلا وجود المعلول. أقول الفاعل هو المؤثر، والغاية ما لأجله الأثر، مؤثر وأثر وتأثير، فالتأثير إنما يكون من قبل المؤثر في الأثر لما له من غاية، لابد في هذا الأثر غاية، فإذا المؤثر إنما يؤثر في الأثر ويكون عنوان التأثير، والتأثير رابط بين المؤثر والأثر، الأثر لابد له غاية. فالمؤثر هو الفاعل، والغاية ما لأجله الأثر، يعني ما لأجله يكون الأثر، والمادة والصورة جزء الأثر، جزءه يعني جزء الأثر، جزء الأثر الداخلي. وإذا وجد المؤثر أي الفاعل في جميع جهات التأثير وشرائط التأثير، يعني بنحو العلة التامة، وجب وجود المعلول. لماذا؟ برهان يرجى الانتباه لإقامة البرهان على ما نحن فيه، لأنه لو لم يوجد المعلول ليلزم أن لا يوجد العلة، وهو خلاف الفرض، باعتبار متى يقال علة؟ من التضايف، من الأمور المتضايفة، إما تضايف حقيقي تحقيقي أو تضايف مشهوري. على كل حال العلة والمعلول من المتضايف، بحيث يتعقل أحدهما بتعقل الآخر. فمتى تكون العلة؟ عند وجود المعلول. فإذا لم يوجد المعلول ولم يجب وجود المعلول مع أن العلة تامة ومستجمعة لجهات التأثير، إذا لم يوجد يلزم أن يخلو العلة عن المعلول، يلزم عدم وجود العلة، والحال هذا خلاف الفرض، فرضنا أن العلة موجودة. وربما تقول يوجد المعلول لا بالعلة مثلا، يوجد بعلل أخرى لا بهذه العلة التي تختص بهذا المعلول، أو يوجد أو لا يوجد، يلزم ترجيح بلا مرجح، وترجيح بلا مرجح باطل خلافا للأشاعرة، حيث يذهبون إلى جواز ذلك. فعليه متى ما وجد المؤثر بجميع جهات التأثير وجب وجود المعلول، لأنه لو لم يجب، يعني لأن المعلول لو لم يجب لجاز وجود الأثر عند وجود الجهاد بأجمعها وعدمه، لجاز أن يوجد الأثر ولا يوجد الأثر. فتخصيص وقت الوجود به أنه يخصص مع
متى ما وجد العلة، لأن المعلول مثلا هذا الكتاب معلول لعلة، فنقول لا يشترط فيما إذا كانت العلة تامة لا يشترط وجود المعلول، يلزم أن هذا المعلول يكون بنحو الاختيار في وجوده، يوجد مع علته ويوجد مع عدم علته. فإذا لماذا نخصص أنه يوجد مع العلة؟ لماذا نخصص بأن وجود المعلول يوجد بالعلة مع أنه لم يجب؟ مع أنه لم يجب يعني بناء على أنه لم يجب، لماذا نخصص وجود المعلول بوجود العلة؟ هذا التخصيص يلزم ترجيح بلا مرجح، لأنه المعلول يوجد سواء وجدت العلة أو لم توجد، باعتبار أنه لا يجب عند وجود العلة التامة وجود المعلول، فيلزم ترجيح بلا مرجح، وترجيح بلا مرجح باطل، فعليه نقول يجب وجود المعلول عند وجود علته التامة، متى ما وجدت العلة لا بد من وجود المعلول. أما البرهان لأن المعلول لو لم يجب لجاز وجود الأثر، يعني وجود المعلول عند وجود الجهات بأجمعها في المؤثر، وعدم وجود الأثر عدم وجود الأثر. إذن فتخصيص وقت الوجود به، يعني وقت وجود الأثر به بالعلة، إما أن يكون لأمر زائد أو لا يكون لأمر زائد. فإن كان الأول لأمر زائد مثلا، نقول هذا المعلول يختص بهذه العلة لأمر زائد، يلزم أن يكون هذا العلة ليس بنحو العلة التامة، بل يحتاج إلى أمر زائد حتى يؤثر في وجود المعلول، لأن المعلول يختص بوجوده عند وجود الأثر، عند وجود المؤثر. فتخصيص وقت الوجود به بالمؤثر مثلا، إما أن يكون لأمر زائد أو لا يكون. فإن كان الأول لم يكن المؤثر المفروض أولا تاما، يلزم أن يكون المؤثر ناقصا لأنه يحتاج إلى الأمر زائد، وهذا خلاف الفرض. فرضنا أن المؤثر جامع لجميع جهات التأثير، يعني بنحو العلة التامة وبنحو المؤثر التام، فعليه يرجى الانتباه عيد مرة ثانية، هذا الأثر بالنسبة إلى المؤثر التام وبالنسبة إلى العلة التامة، نحن نقول متى ما كانت العلة التامة لابد باللابدية العقلية يجب وجود الأثر ويجب وجود المعلول، هكذا نقول ندعي. لماذا؟ لأنه لو لم نقل بعدم الوجوب ليلزم أن هذا الأثر متساوي الطرفين في الوجود والعدم، أنه يوجد ولا يوجد بالنسبة إلى وجود المؤثر، وإذا كان متساوي الطرفين إذا أردنا أن نخصص الأثر لهذا المؤثر نقول هذا أثر هذا، نخصصه بنحو التخصيص بأنه هذا معلول هذه العلة، لأن لكل علة معلول واحد ولكل معلول علة واحدة تامة، فعليه إذا أردنا التخصيص هذا التخصيص مع التساوي في الوجود والعدم بالنسبة للأثر، هذا التخصيص إما أن يكون لأمر زائد أو لا يكون لأمر زائد. إن كان لأمر زائد نقول صحيح هذا الأثر للمؤثر، لكن هناك أمر آخر خارجي عنا هذا التخصيص بالنسبة إلى الأثر والمؤثر. إذا كان بهذا النحو يلزم أن يكون المؤثر ليس علة تام وجمع لجميع جهات التأثير، بل هناك أمر زائد ينقصه، لا بد أن يكون وجود الأمر الزائد حتى يكون مؤثرا علة تامة، وهذا خلاف الفرض. فرضنا أن هذا مؤثر تام بالنسبة إلى هذا المعلول، وإن يستلزم أمر خارجيا زائدا يلزم ترجيح بلا مرجح، لأنه ماذا خصصتم هذا الأثر بهذا المؤثر بالخصوص، مع أن الأثر متساوي الطرفين في الوجود والعدم بالنسبة إلى الأثر، لأنه لا وجوب بينهما، فيلزم ترجيح بلا مرجح وهو باطل. فعليه لا بد أن نقول بأن الأثر عندما يختص بالمؤثر، إذن متى ما وجد المؤثر بجميع جهات التأثير ويكون بنحو العلة التامة لا بد من وجود المعلول، إما لا يكون لأمر زائد، فإن كان لأمر زائد لم يكن المؤثر المفروض أولا بنحو علة تامة أولا تاما، وهذا خلاف الفرض. وإن كان ثاني يعني لم يكن لأمر زائد، لزم ترجيح أحد الطرفين ممكن على الآخر، أنه معنى متساوي الطرفين في الوجود والعدم يلزم ترجيح أحدهم على الآخر، العدم على الوجود والوجود على العدم، لا لمرجح وهو محال عندنا لأنه خلاف العقل كما سيأتي إن شاء الله بنحو التفصيل. ترجيح قبيح، فهي هو محال، محال يعني قبح من جهة حالية لأنه محال فهو قبيح عقلا. وإن كان الثاني لزم ترجيح أحد طرفي المؤمن من حيث الوجود والعدم على الآخر لا لمرجح وهو محال، فعليه يجب إذا كانت العلة تامة يجب من وجود المعلول. قال ولا يجب مقارنة العدم خلافا للحكماء. أقول ذهب قوم إلى أن التأثير إنما يكون لما سبق بالعدم وهو على الإطلاق غير سديد، بنحو الإطلاق أنه كل معلول مسبوق بالعدم كله بنحو الإطلاق هذا غير سديد، بل المؤثر إن كان مختارا وجب فيه ذلك أن يكون المعلول مسبوقا بالعدم لأن الفاعل مختار، لأن الاختيار، لأن المختار إنما يفعل بواسطة القاصد، والقاصد إنما يكون بعد العدم أنه لم يوجد فيقصد في وجوده كما مر سابقا. فعلى الإطلاق غير سديد باعتبار المؤثر إن كان مختارا وجب فيه ذلك أن يكون المعلول مسبوقا بالعدم لأن المختار إنما يفعل بواسطة القاصد وهو إنما يتوجه إلى شيء معدوم، القاصد والمختار إنما يتوجه إلى شيء معدوم فيوجده، وإن كان موجبا كالشمس والضوء لم يجب فيه ذلك، لم يجب فيه أن يكون مسبوقا بالعدم. قال ولا يجوز بقاء المعلول بعده وإن جاز في المعد. يرجى الانتباه بالنسبة إلى العلة يشترط فيه أربعة أركان بالتحقيق، الأول وجود المقتضي، والثاني عدم المانع، والثالث الشرائط، والرابع المعد. هكذا قالوا. وإن كان المشهور أنه في العلة يشترط فقط عبارة عن ركنين، عبارة عن وجود المقتضي وعدم المانع، إذا كان المقتضي موجود والمانع مفقود فعند ذلك العلة يؤثر في المعلول فيوجد المعلول، ولكن التحقيق أنه يشترط هذه الشرائط الأربعة، أو بعبارة أخرى أركان العلة عبارة عن هذه الأركان الأربعة، وهو وجود المقتضي، عدم المانع كالنار مثلا لا بد من وجود المقتضي كالحطب، عدم المانع كعدم المانع كالرطوبة في الحطب مثلا بحيث يمنع وجود المقتضي فلا بد من عدم المانع، ولا بد من تحقق الشرائط كأن يكون الجو مثلا كامل من حيث الحرارة والبرودة أو لا يكون الجو رطبا بحيث يطفئ النار، ولا بد من وجود المعد كعود الكبريت كعود الشقاق، لا بد من وجود المعد حتى تكون الحرارة، فالحرارة إنما تكون بعد وجود المقتضي وعدم المانع والشرائط والمعد. هكذا قال. ما نحن فيه يا ترى هل يجوز بقاء المعلول مع النفي العلة أو لا يجوز؟ الحق أنه لو كان علة فاعلية فإنه لا يجوز أن يبقى المعلول بدون الفاعل، لأنه مر سابقا على أن المعلول الممكن إنما يحتاج إلى العلة المحدثة للإمكان، لأن الإمكان وهو عنوان تساوي الطرفين في الوجود والعدم، بما أن هذا الإمكان الذاتي موجود في ذات الممكن لذا الممكن يحتاج إلى مؤثر إلى علة محدثة، وهذا الإمكان لا زال موجود في ذات الممكن، لا زال موجود في ذات الممكن، وإلا يلزم أن يكون الممكن بعد وجوده واجب الوجود لذاته كما مر سابقا وهو باطل، فعليه الممكن عند عدمه وعند ترجح أحد الطرفين أي ترجح الوجود أو العدم بالنسبة إلى ذات الممكن لا بد من علة محدثة كما لا بد من علة مبقية، لأن الممكن لا زال في عنوان الإمكان وعنوان الإمكان يستلزم أن يكون علة مبقية، فإذا كانت العلة علة فاعلية لا يجوز أن يوجد المعلول بدون العلة الفاعلية، بل متى ما كانت العلة الفاعلية المحدثة أو المبقية يلزم وجود المعلول، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، كما إذا انتفى المعلول انتفت العلة أيضا بناء على العلة الفاعلية. أما فيما إذا كان معدا فيجوز أن يبقى المعلول وتذهب العلة المعدية. لماذا؟ لأن العلة المعدية أولا ليس إلا في الواقع والحقيقة، المعد ليس إلا في الواقع والحقيقة، وثانيا المعد لو كانت علة فإنها من العلل الناقصة وليس علة تامة فاعلية. فإذا كان نحو العلة الفاعلية التامة بلي يلزم عند انتفاء المعد انتفاء المعلول، لكن بما أن المعد ليس المعد يعني الذي يكون فيه إعداد وجود الوجود واستعداد وجود المعلول، فبما أن المعد كعود الكبريت مثلا لا يكون بنحو العلة التامة ولا يكون أصلا بنحو العلية، أو إذا كان لم يكن بنحو العلة التامة إنما هو من العلل الناقصة، لذا يمكن أن يوجد المعلول من دون وجود من دون وجود العلة الناقصة من دون وجود المعد. إنما نقول هذا دفعا لما سيأتي في بحث الجبر والتفويض بالنسبة إلى المفوضة، حيث المفوضة يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم وفوض الأمر إلينا، فأفعالنا منا من دون دخل لله سبحانه وتعالى في أفعالنا، ونحن نقول لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين، لا حول ولا قوة إلا بالله، بحول الله وقوتي لكن أقوم وأقعد، فالمؤثر هو الله، وأنا بالنسبة إلى أفعالنا يأتي هذا المعنى بنحو التفصيل إن شاء الله. عليه إجمالا نحن نقول أن المعلول إذا كانت علته تامة فلا بد من وجود المعلول بوجود العلة، يعني لا يكون العلة معدوما والمعلول موجودا، لا يصح هذا المعنى. أما في المعد فيجوز.
المعلول
لا نشترط العدم
وجود المعلول، لا نشترط العدم
المسبق
يعني
العدم المسبق، لا نشترط وجود المعلول،
ما نقدر نتصور شيء ما نشترط العدم
لا يعني الشمس والضوء،
الشمس والضوء بالنسبة للضوء وهم عبارة عن سين من وكثير من أجزاء أخرى يجي متتابعة كل مشي بالنسبة لي، أنا لما أمشي خطواتي متتابعة هي كلها بالحالة مشي، والحال أنا من تتابع خطوات ينقطع.
يعني الشمس قبل أن توجد الشمس كان الضوء موجود؟
لا،
ولكن مع وجود الشمس وجد الشمس بدون الضوء؟
والآن أقول
شيء مثل يعني لما وجد الشمس
لا
مجد مولانا الله يخليك، قال ولا يجوز بقاء المعلول بعده وإن جاز في المعد. أقول ذهب قوم غير محققين إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر إنما هو آن حدوثه، يعني وقت الحدوث يحتاج إلى العلة المحدثة وإلا العلة المبقية فلا يحتاج، فإذا أوجد الفاعل الفعل استغنى الفعل عن الفاعل، فجاز بقاء الفعل بعد الفاعل، بعد وجود الفاعل يبقى الفعل، وتمثلوا بذلك في البناء بأن البناء يوجد من دون وجود البناء، ولكن اشتبه الأمر عليهم على أن البناء ليس البناء إلا فاعلية وحدوثية بالنسبة إلى البناء، إنما البناء معد للبناء، والعلة الفاعلية بالنسبة إلى البناء هو ميل الأجزاء، أو بعبارة أخرى تماسك الأجزاء، أجزاء مثل الطابوق والجوز متماسكة بعضها مع بعض الآخر، فالعلة الفاعلية عبارة عن ميل الأجزاء وتماسك الأجزاء بناء على الرأي القديم، أو بعبارة اليوم عبارة عن جاذبية الأرض، لأن هناك للأرض جاذبية تجعل هذه الأجزاء مجتمعة مع بعضها مع بعض الآخر، فمتى ما ذهبت جاذبية الأرض فكأنما البيت يذهب أيضا، فالعلة الفاعلية عبارة عن الجاذبية الأرضية. على كل وتمثلوا بذلك بالبناء الباقي بعد البناء وغيره من الآثار، وهو خطأ كما عند المعتزلة، خطأ هذا المبنى، لأن علة الحاجة وهي الإمكان كما مر سابقا، علة الحاجة إما الإمكان أو الحدوث أو هما معا، نحن نذهب إلى أنه علة الحاجة فقط الإمكان لا الحدوث ولا هما معا كما مر سابقا، فعلة الحاجة هي الإمكان، علة ثابتة أيضا بعد الإمكان، لو لم تكن ثابتة لين أن يكون معلول لكن واجب الجود ذاته لين أن يكون الإمكان هو الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فعليه ثبت الحاجة، لأن علة الحاجة المؤثر هي الإمكان،
وهذه ثابتة بعد الإيجاد أيضا، فيحتاج إلى علة مبقية كما يحتاج إلى علة معجزة، فثبتت الحاجة. والبناء ليس إلا مؤثرة في وجود البناء الباقي، وإنما حركته إلا لحركة الأحجار، بل علة اجتماع الأحجار بعلة البناء، وهذه الحركة انتهت بانتهاء البناء، لما رفع البناء يده عن الحركة الطابوق وقف أيضا ولم يتحرك، فالبناء إنما حركته إلا لحركة الأحجار ووضعها على نسبة معينة، ثم بقى الشكل معلول لأمر آخر، هذا في العلل الفاعلية. أما العلل المعدة كالبناء نفسه أو كعود الكبريت فإنها تعدم، ربما تعدم وإن كانت معلولاتها موجودة، كالحركة المعدة للوصول، الإنسان الذي يريد أن يصل إلى غاية مثلا فيتحرك، فعندما يصل إلى غايته تكون الحركة، تنعدم الحركة من عدم المحرك مثلا، كالحركة المعدة للوصول، يعني الحركة هي التي توصل الإنسان إلى مقصده وإلى مطلوبه، أو كالحرارة مثلا. طبعا فرق بين المثال الحركة والحرارة كما في الشروح، عليكم بمراجعة توضيح المراد، والحمد لله رب العالمين.